سفيان بن عيينة عن عبد الكريم بن المطارق أبي رمية عن حسان بن بلال قال رأيت عمار بن ياسر توضأ فصلى لحيته فقيل له أو قال فقلت له أتصلي لحيتك؟ قال وما يمنعني ولقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصلي لحيته. حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن سعيد بن أبي عروة عن قتادة عن حسان بن بلال عن عمار عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مثله. قال أبو عيسى وفي الباب عن عثمان وعائشة وأم سلمة وأنس وابن أبي أوفى وأبي أيوب. قال أبو عيسى وسمعت إسحاق بن منصور يقول قال أحمد بن حنبل قال ابن عيينة لم يسمع عبد الكريم من حسان بن بلال حديث التقليل. قال محمد بن إسماعيل أصح شيء في هذا الباب حديث عامر بن شقيق عن أبي وائل عن عثمان. قال أبو عيسى وقال بهذا أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومن بعدهم رأوا تقليل اللحية وبه يقول الشافعي. وقال أحمد من سهى عن تقليل اللحية فهو جاهل. وقال إسحاق إن تركه ناسيا أو متأولا أجزاء وإن تركه عامدا عاد. حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا عبد الرزاق عن إسرائيل عن عامر بن شقيق عن أبي وائل عن عثمان بن عفان أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يصلي بلحيته. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح.
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. ثم بعد قال ابو عيسى الترمذي حدثنا ابن ابي عمر وتقدم الكلام على ابن ابي عمر وقلنا ان اسمه محمد بن يحيى بن ابي عمر العدني ولو بحمه الصدوق كما قال ابو حاتم الرازي وهو من الطبقه العاشره في عام 43 و200 وقد أخذ عن الإمام مسلم أيضا في صحيحه. قال حدثنا سفيان بن عيينة أيضا تقدم الكلام على سفيان بن عيينة وهنا هو الهلالي أبو محمد الكوفي ثم المكي وهو من كبار الحفاظ ومن كبار العلماء الأسباط وهم الطبقة الثامنة وتوفي عام 92 و100 وحديثه كما تقدم كنا ينقسم إلى قسمين. طبعا حديث حجة مطلقا حديث حجة مطلقا لكن حديث المتقدم أصح من حديث المتأخر. حديث حجة مطلقا الأول والثاني لكن ما في شك أن الأول أصح لأنه تقدم بالعمر وفي الغالب الذي يتقدم بالعمر أن حجة يسوء نوعا ما. وسفيان بن عيينة اعترف بهذا على نفسه فعندما سأل تلميذ علي بن المديني قال نراد تحدثنا بأحاديث حدثتنا بهذه الحديث قديما فعندما حدثتنا بها متأخرا خالفت في بعض هذه الحديث فقال عليك بالسماع الأول. قال عليك بالسماع الأول نعلم كما قلت أن سفيان بن عيينة حجة مطلقا وحديث لا يعتبر من صح الأحاديث على وجه الأرض. أنا أذكرنا بالمخارق أبي أمية أذكرنا بالمخارق من الطبقة السادسة وتوفي عام 27 و100 وهو متفق على تضعيفه وهو ضعيف جدا من كلمة المفاد ضعيف جدا وشد اتفاق على تضعيفه. وقد يقول خالد البخاري مسلم روي لعبد الكريم بن ابي المفاد نقول ان فيما يتعلق بالبخاري فلم يروي عنه الا زياده فقط وقعت في حديث رواه ابن عباس في قيام الليل زاد ابن ابي المخالط لا حول ولا قوة الا بالله فقط هذه الزيادة الموجودة في صحيح البخاري. واخر الحافظ بن حجر اعتذر عن البخاري فقال انه لم يصل لعبد الكريم الا في فضائل الاعمال فقط. واحد ثانيا ان هكذا وقع له هذا الحديث يعني هكذا وقع هذا الحديث في سماع البخاري فغيره كما سمع لكن طبعا هذا في نظر في المسجد الثالث هنا بغلل البخاري كما هو معروف المراد وقع له في سماع رجل في هزار يقول وجدت رجلا آخر لا يسمي هذا الشخص بل يعني يشير إليه إشارة فقط ثم وقع البخاري إذا هو حديث مثلا زيد بن وهب عن عمرو بن الحارث وأبو اللهيعة البخاري والنسائي إذا وقع لهم هذا الشيء يقولون قال ابن وهب حدثنا عمرو بن الحارث وذكر رجلا آخر بخلاف الإمام مسلم الحداد فإنه يسمي هذا الشخص فالإمام مسلم ما قصد أن يروي عن أبو اللهيعة وإنما هكذا وقع له وجواب الحافظ بن حجر يعني الثاني فيه نظر أما فيما يتعلق بالإمام مسلم فالصحيح أنه لم يخرج له شيئا وإن كان يوجد له في التقريب وفي التهذيب برمز ميم لكن أوجه أنه لم يروي عنه شيئا كما قال ذلك الحافظ رشيد الدين العطار فلم يثبت أن الإمام مسلم روى عن الحكيم بن أبي مخارج عن حسان بن بلال حسان بن بلال من الطبقة الثالثة والثقه علي بن المديني وكذلك ايضا بن حبان ويقول حافظ الذهبي ان الامام البخاري ذكر حسان بن بلال في كتابه الضعفاء الكبير واما ابن محمد بن حلف فقال عن حسان بن بلال مذموم طبعا الاوجع في حسان بن بلال انه صدوق لماذا يعني لان البخاري ذكر في الضعفاء وإن كان طبعا هذا ما يؤثر لا يؤثر نوعا ما يؤثر نوعا ما فينزل هذا الشخص من الثقة إلى دوره الصدوق ثم أيضا هذا الشخص يعني ليس له في الكتب الستة إلا حديثان مثل جدا حسان بلال مثل جدا من الحديث الثالثة حسان بلال مطبقة الثالثة وليس له إلا حديثان في الكتب الستة أين هذا أحد الحديثين الثاني ما أذكر الحديث الثاني لكن لعلك من حديث هذا وحديث آخر قال رأيت عمار بن ياسر توضأ فصلل لحيته فقيل له أو قال فقلت له أتصلل لحيتك قال وما يمنعني ولقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلل لحيته أما فيما يتعلق المتن فسوف نوصل الكلام عليه إلى أن نتكلم على جميع الأحاديث الواردة في هذا الباب فالحديث الأول فيه عدة علل العلة الأولى ضعف أبي كريم بن مخاوف وقلنا هو ضعيف جدا وبعض ذكر علة أخرى وهي أن سفيان بن عيينة لم يسمع هذا الحديث من أبي كريم بن مخاوف ثم هو قول سفيان بن عيينة والبخاري سفيان بن عيينة والبخاري يقولون ان ابي كريم ان سفيان بن عيينة لم يسمع هذا الحديث من ابي كريم ابن ابي المخارف يعني وان كان سفيان بن عيينة موصوف بانه لا يحدث ولا يروي الا عن ثقة طبعا موصوف بانه لا يجلس الا عن ثقة بانه لا يجلس الا عن ثقة لكن يعني هذا من حيث الغالب فالله اعلم فهنا هذه تعتبر علة عدم سماع سفيان بن عيينة هذا الحديث عن الحكيم تعتبر علة في إضافة وإضافة الحكيم بن أبي المخاوف ثم بعضهم ذكر علة ثالثة وهي قال إن لا يرى السماع لحسان بلال بن عمار بن ياسر لكن هنا صرح بالتحديث لكن أيضا ما يقبل هذا التصريح يعني في هذا التصريح فيه نظر لأن في إسناد هذا الحديث ابن كريم بن أبي المخاوف وهو ضعيف بل ضعيف جدا فلعل أخطأ على حسان بن بلال وممن أخرج هذا الحديث فإذا الحديث ضعيف جدا ممن أخرج هذا الحديث أبو يعلى والثميدي وابن ماجه والحاكم وصححه الحاكم وابن أبي شيبة في كتاب المصنف والطيالسي والحافظ بن حجاج المزي في كتابه تهذيب الكمال ثم قال أبو عيسى حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة طبعا ابن أبي عمر ثقة كان له لكن يعود الكلام عليه لأن بعض الأخوان لم يحضروا بداية ابن أبي عمر ومحمد بن يحيى بن أبي عمر وهو صدوق الأوجح أنه صدوق ومن الطبقة العاشرة في عام 43 و100 عن سفيان بن عيينة عن سعيد بن أبي عروبة
سعيد بن عروبة مهران اليشكري، اسم أبي عروبة مهران اليشكري البصري أبو النضر، وهو من الطبقة السادسة وتوفي عام 57 هجرية. وسعيد بن أبي عروبة من كبار حفاظ أهل البصرة، حتى قيل أنه يعني إمام أهل البصرة، وهو مشهور بقوة الحافظة، وهو أيضا يعتبر من أثبت الناس في قتادة، بل بعضهم قال أن أثبت الناس مطلقا في قتادة، لكن لعل هشام الدستوائي يعني إما في طبقته وإما فوق في قتادة. لكن سعيد بن عروبة اختلط، واختلط العلماء في بداية اختلاط سعيد بن عروبة. طبعا اختلاط يعني معروف، لكن في بعض الناس ما يعرفه، وهو تغير عقل الشخص أو تغير حافظته، هذا هو المقصود بالاختلاط. فسعيد بن عروبة اختلط اختلاطا فاحشة، يعني ما الاختلاط يؤثر ومرات لا يؤثر، من الذين لم يؤثر عليهم التغير أو الاختلاط هو أبو إسحاق السبيعي مثلا، كذلك سعيد بن سعيد المقبري أيضا لم يؤثر عليه الاختلاط، كذلك أيضا أبو وهاب بن المنذر الثقفي وغيرهم، الاختلاط لم يؤثر عليهم، لكن مرات الاختلاط يؤثر. متى يؤثر الاختلاط؟ إذا طبعا صاحب هذا الشخص جدا، أو إذا تغير عقل هذا الشخص بحيث يعني مثل أن فلان يمين أو أشبه، أو أن هذا الكلام يليق المجانين، كما مثل عن سعيد بن عروبة، مثل أن الكلام يعني يليق المجانين لأنه يعني عقله جدا تغير. فماذا نعمل في الشخص الذي تغير؟ طبعا إذا عرفنا أن بعض الناس سمع من هذا الشخص قبل أن يتغير، فحديث هؤلاء عنه صحيح، ومن سمع من بعد التغير لا يقبل حديث هؤلاء، لكن يقبل في الشواهد والمتابعة. فسعيد كما قلت تغير واختلط اختلاطا فاحشة، فهذا التغير أثر فيه جدا، والعلماء اختلفوا في بداية تغير سعيد بن عروبة، فبعضهم قال أن التغير بدأ به من عام 32 هجرية، وهذا قول تلميذ يزيد بن زبير، وبعضهم قال يعني هذا أقصى ما قيل فيه أنه بدأ عام 32، وأبعد ما قيل فيه أن التغير بدأ في سعيد بن عروبة عام 48 هجرية، لكن الحافظ حجر طبعا في أقوال أخرى بدأ عام 45 هجرية، في أقوال أيضا بدأ عام 42، لكن الحافظ حجر جمع بين هذه الأقوال بما قاله الحافظ البزار، فقال أن التغير بدأ به يعني من عام 32 هجرية، لكن هذا التغير لم يستحكم، ولم يستحكم هذا التغير إلا من عام 45 هجرية فصاعدا، وهذا هو القول المشهور. وبهذا قال بن محمد، وقبله أيضا شيخ يحيى بن سعيد الخطان، وكذلك يحيى بن معين، وكذلك جحيم وضحاك بن حبان. المشهور عند أهل الحديث أن التغير بدأ به عام 45 هجرية، طبعا هذا التغير الفاحش، يعني هو التغير بدأ به من قبل، لكن التغير الفاحش الذي أثر به بدأ من عام 45 هجرية، فمن سمع منه بعد التغير لا يقبل، أو يقبل حديثة الشواذ والمتابعات فقط، أما من سمع من قبل التغير طبعا يعتبر حديثا من صح الأحاديث، فعلى هذا يكون الحديث ينقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول ما رواه عن قتاده، يعتبر هذا من أصح حديثه، يعتبر هذا من أصح حديثه، وهذا كما قلت يعتبر من أصح الأسانيد على وجه الأرض، لأن سعيد بن عروبة من كبار الحفاظ. والإمام البخاري طبعا اعتمد على سعيد بن عروبة، لكن لم يخرج له إلا عن شيخه قتادة، ما خرج لسعيد بن عروبة إلا من روايته عن قتادة، إلا في حديث واحد فقط، وهذا الحديث توضع عليه سعيد بن عروبة. فيعني مع أن سعيد كما قال معاذ إنه يعني كيف في جميع المشايخ، لكن ما في شك أن في قتادة من أثبت الناس، فالبخاري حجر جدا، فأدنى كلام في راوي يتجنب هذا الراوي، وإذا كان فيه كلام مؤثر أيضا ينتقل الحديث صحيحة من حديث هذا الراوي. فمع أن سعيد في جبال الكفار وهو ثبت مطلقا في المشايخ أو في مروى عن شيوخه، لكن في رواية عن قتادة يعتبر يعني أصح حديثه، ولذلك اعتمد عليه في رواية عن قتادة بخلاف الإمام مسلم فأقل له عن قتادة وغيره. فهذه الدرجة الأولى. الدرجة الثانية إذا روى عن غير قتادة، طبعا لابد يكون الرواية الأولى وفي الثانية الراوي عن سعيد لابد من سمع منه قبل الاختلاف قبل التغير، الدرجة الثالثة من يسمع منه بعد التغير. وإذا هذه هي قسم أبواب الأقسام. الأولى إذا كان شيخ قتادة وراوي عنه قبل أن يتغير مثل يزيد بن زويق ومثل يحيى بن سعيد القطان ومثل الأجلال والمعجلال الإسلامي وغيرهم، فهؤلاء سمع منه قبل التغير. هذا الدرجة الأولى. الدرجة الثانية إذا كان شيخ ليس قتادة وراوي عنه ممن هو عنه قبل أن يتغير. الدرجة الثالثة إذا روى عنه شخص بعدما تغير مثل أبو معين قبل المزقين ومثل محمد بن عبد الله الأنصاري وغيره، إلا طبعا وكيع. وكيع ممن سمع منه بعد التغير لكن يستثنى. لماذا يستثنى؟ لأن وكيع يكون نفسه على السيد بعروبة، فعندما يحدث في أحاديثه نأخذ ما صح من حديثه ونطرح الباقي. فإذا وكيع مستثنى، وفي ابن الجراح مستثنى. لماذا؟ لما يقول يعني كان ينطق الحديث الصحيح ثم نسمع من حديثه فنطلق ما خلط فيه وناخذ صحيح حديثه. وعندما حدث وفي ابن الجراح في حديث عن سعيد بن عروبة انكر عليه يحيى بن معين فقال انا لا احدث الا بحديث مستوي عن سعيد بن عروبة، واذا كنت حدثت بحديث ممن خلص فيه سعيد بن عروبة فلك الحق أن تنكر عليه. فيحيى بن معين سكت. فإذا وكيع بن الجراح هو المستثنى. أيضا يقاس على وكيع بن الجراح غيره، يقاس على وكيع بن الجراح غيره من الحفاظ. يعني كما ذكرت هناك عندنا قاعدة أن رواية الحفاظ دائما له ميزات، رواية الحفاظ دائما له ميزات. فميزات الحفاظ أنهم إذا كان الشخص مختلط لا يقرؤون إلا من صحيح حديثه كما في رواية وكيع. أيضا كان الشخص عند بعض الأخطاء والأوهام لا يأخذون إلا من كتاب هذا الشخص كما وقع يحيى بن معين وعبد الرزاق. يحيى بن معين عندما أراد عبد الرزاق أن يحدث يحيى بأحاديث من حفظه قال لا ولا حد. فدائما رواية الكتاب لها ميزات، فيقاس أيضا على وكيع غيره ممن من الكتاب. يعني ما له دخل، يعني هو ما في شك طبعا هو اذا اراد ان يقسم حديث سعيد يمكن ان يقسمها سته اقسام، لكن يعني طبعا الاقسام هذه ترجع الى ثلاثه تقريبا، فما في شك الروايه المستقيمه عنه جدا اصح. اي نعم، لكن يبدو انه يعني الاخلاق يبدو ان التخليف وقع له من عام 45 فما قبل. فاذا حديثه كان يتقدم ينقسم الى ثلاثه اقسام، طبعا هي تنقسم الى سته. إذا أردنا أن يقسمها قسمها ست، لكن يعني ما نريد أن نتوسع في التفاصيل لأنها يعني هذه متداخلة وتتداخل فيما بينها. الثالث أصل الأول والثاني فهو مستح الأثاني يخاص الأول، أما الثالث فيقبل في الشواهد والمتابعات. الثالث يقبل في الشواهد والمتابعات. القسم الثالث هذا فيما يتعلق في سعيد بن عروبة عن قتادة، تقدم الكلام على قتادة السابق وثم أن قتادة هو المدعان وقتادة السدوسي بن الخطاب البصري وهو من كبار الخطاب فليعتبر من أحفظ الناس وتسع عام 1700 وهو من الطبقة الرابعة. وقلنا أن حديث قتادة ينقسم إلى ثلاثة أقسام ما صرح فيه في التحديد، فهذا يعتبر من أصح الأحاديث. القسم الثاني إذا لم يصرح بالتحديد وهذا أيضا صحيح لكن دون الأول. القسم الثالث إذا روى عن سعيد من المسيب، إن الإمام أحمد تكلم في رواية عن سعيد من المسيب وصفه يعني ببعض الأخطاء في رواية عن سعيد من المسيب، وهذا أقسام حديث قتادة وجميع هذه الأقسام صحيحة لكن فيها درجات. أول شيء أصح الصحيح يعتبر عن حسان بن بلال فقد مثل مريض ثم الأوجة ثم الشقيق أنا عمار بن ياسر عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. فهذا الإسناد فيه أيضا عدة علل، العلة الأولى أيضا العلماء نصوا على أن سفيان بن عيينة لم يسمع هذا الحديث من سعيد بن عروبة، فهذه علة. العلة الثانية أيضا قال أن قتادة لم يسمع هذا الحديث من حسان، أيضا قال أن قتادة لم يسمع هذا الحديث من حسان، فهذه علة ثانية. العلة الثالثة كما ذكرنا في الرواية الأولى أنه يشك في سماع حسان بن بلال من عمار، يشك في سماع حسان بن بلال من عمار، فإذا هذا الإسناد أيضا مضطرح بسبب هذه العلل الثلاث. أحيانا الإمام ما نص عليه، لكن الأرجح أن يصير من عنده، الأقل من يصير من عنده قبل أن يتغير، وإذا كان من عنده بعد ما تغير فهو مثل وكيل، لأن السلطان هو مثل الكفار، فأكيد أنه ينتقي من أحاديث سعيد الصحيح منها. نعم. كيف؟ بعضهم قال يعني ما حد نص على المسلم. قال البخاري ان راى النار ما ياسر حتى في البلاد، بعضهم تشكل كابو حاتم بن حسان، لعل الروايه الاولى ان خطا منها الكلمه من المساواه، قال رايت النار ما ياسر، لعل الخطا من
عنده.
الثاني قال عنه. قال عنه. كما يقول الشك في سماع حسان بن بلال من النار ما ياسر. اما تصيغ هذه الروايه الثانيه فقد اخرجه مناد والحاكم من حميدي والطبراني في الكبير. من ضيف عبد الرزاق كما في تهذيب السنن. والبخاري ضعف هذه الرواية فقال في تاريخ الكبير ولا يصح حديث سعيد بن ابي عروبة، عندما ذكر هذا الحديث قال ان هذا الحديث لا يصح، قد انسب العلة التي تقدمت. كذلك ايضا ابن القيم نقل في تهذيب السنن قال سئل احمد عن هذا الحديث فقال اما ان يكون الحميدي اختلط او من حدث عنه خلط. قال ابن القيم لكن مسألة ابن ابي عمر له ترفع هذه العهدة، فالإمام احمد يعني ظن ان الحميدي تصور بهذا الحديث عن سفيان بن عيينة، لكن الحميدي كما تقدم كوبا قال ابن ابي عمر، فاذا العلة ليست في الحميدي بل العلة كما تقدم في ادم سمع سفيان من سعيد، وايضا كذلك ادم سمع قتادة من حسان. إيه مطلوب كل شيء جالك بس إن حديث سفيان ينقسم إلى قسمين، وطبعا أولا إن حديث سفيان حجة مطلقا على الإطلاق هو إنه صح الأحاديث، لكن ما في شكل مجرد من شكل عنا أصح، واعترف بهذا على نفسه بنفس عقد عندما سأل علي بن المديني قال عليك بالسماع الأول، لكن طبعا هذا ما أدخل أبدا فيه. قال عبد الرحمن بن ابي حاتم سالت ابي عن هذا الحديث الصحيح منه فقال لو كان صحيحا لكان في مصنفات ابن ابي عروبه، ولم يذكر ابن عيينه في هذا الحديث التحديث، وهذا ما يوهم هذا الحديث. فايضا ابو حاتم الغازي انكر هذا الحديث وقال حاتم حديث التلخيص لم يسمح ابن عيينه من سعيد ولا قتاده من حسان، وقال في النكت هو حديث معلول. طبعا عند الحاكم صرح ابن عيينه بالتحديث، لكن يبدو من الرواة عن سفيان وين أخطأوا أن الكفار يقول سمع سفيان من سعيد في هذا الحديث. لكن ليس في هذا الحديث، في حديث أخرى، لكن تقال الكفار يستثنون هذا الحديث ولم يسمع. البخاري ضعف هذا الحديث، ثلاثة بحات مغالية، ثلاثة من المحمد. والله هذا هو الأقرب، نعم هذا هو الأقرب، لأن حديث سعيد يعني موجود في مصنفات سعيد العلوم من كان يكتب إلا في رواية للتفصيل عن قتادة يكون ما تفجر، أما غيره فكان يكتب سعيد، فما قال بحاتم كان هذا الحديث سعيد كان موجود في مصنفات سعيد، نعم هذه علم ما تشكنا صدر يعني أصوات الشخص الذي يكتب، أما الشخص الذي لا يكتب فهي غير ما تبين الشخص الحافظ فهذه هي المرتبة. ثم أيضا تفوض سفيان وعينه بهذا الحديث عن سعيد حين الصحاب سعيد نبي عوض عن هذا الحديث مثل أجلال من أجلال السام ويحيى بن سعيد قطان وغيرهم، فأيضا هذه علة. قال أبو عيسى وفي ذلك عن عثمان وعائشة وأم سلمة وأنس وابن أبي أوفى وأبو أيوب وأبي أيوب. أما حديث عثمان بن عفان فسوف يأتي تخويفه. أما حديث عائشة حديث عائشة فضل من المحمد قال حدثني زيد بن حباب قال أخبرني عمر بن أبي وهب قال حدثني موسى بن طلحة بن عبيد الله ثم قال نعم قال حدثني موسى عن طلحة بن عبيد الله وكذلك أيضا التجر الحاكم. نعم حدثني موسى. نعم قال حدثني موسى عن طلحة بن عبيد الله عن عائشة. قال حدثني موسى عن طلحة بن عبيد الله عن عائشة قالت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ خلل لحيته كما قلت التجر الحاكم. ولكن هذا الحديث يعني فيه ضعف طبعا رواه ثقات، لكن ماذا في ضعف العلة؟ لم يثبت سماع طلحة بن عبيد الله من عائشة، لم يثبت سماع طلحة بن عبيد الله من عائشة، وإن كان حال محجر حسن هذا الحديث، لكن لا يعرف بطلحة بن عبيد الله سماع من عائشة. ثم أيضا طلحة بن عبيد الله مقل من الحديث، فيعتبر هذا الحديث أيضا غريب. ماذا غريب؟ لماذا غريب؟ أن طلحة مقل من الحديث ولا يعرف أنه من أصحاب عائشة، فأين أصحاب عائشة من هذا الحديث؟ فإذا هي تعتبر علة أخرى. أما حديث مسلمة فأخذه الطبراني في الكبير والبيهقي. البيهقي طبعا ما وجدت عنده لكن خالد بن حجر عزاه إلى البيهقي. والعطي في الضعفاء وفي إسناد خالد بن إياس وهو مشهور. قال العطي لا يتابع عليه وفي تصميم له حديث بينة الأسانيد وفيه ما هو أحسن نقد من هذا. وبهذا أيضا علّه الحافظ بن حجر لأن فيه خالد بن إياس وهو مشهور. أما حديث أنس له طرق كثيرة، من هذه الطرق ما أخذ الحاكم زيد محمد بن حوض عن الصبيدي عن الشهوة عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ فأدخل أصابعه تحت لحيته وخللها بأصابعه وقال هكذا أمرني ربي. وقد أيضا الزهري في الزهريات كما في تلخيص الحديث، لكن قال الحاكم حجر وإن كان مجال هذا الإسناد ثقات لكنه معلول. قال الزهري حدثني يزيد بن عبد ربه قال حدثنا محمد بن حوض عن الزبيدي انه بلاه عن انس. فاذا الحديث معلوم. لماذا؟ لان الزبيدي يقول بلاني عن انس، فالراوي عن محمد بن حوض الذي هو محمد بن وهب لئلا اخطا على محمد بن حوض، فيزيد بن عبد ربه صفه من سبب. فهو هذا الحديث عن محمد بن حوض عن الزبيدي انه بلاه عن انس، والزبيدي كما معروف لم يسمع من انس بل هو من اتباع التابعين. ناظم حال محجر يقول الحاكم ابن القطان صحح هذا الحديث ولن تقدح هذه العلة عندهما فيه، لكن أقل أن هذا الحديث مألوف كما قال حال محجر. هذا فيما يتعلق بالحديث التي ذكرها زعيسة السبيل. طبعا في حديث أخرى ذكر حال محجر والزيلعي ولا يصح منها ولا حديث، ولا يصح من هذه الحديث ولا حديث واحد. فبهذا قال كبار الخطاب الإمام أحمد يقول لن يصح في تخريج اللحية حديث، وكذلك أيضا بحاة المغازي يقول لن يصح في تخريج اللحية حديث، وكذلك الإمام بكر بن المنذر في كتاب الأوسط يقول كل ما في أسانيدها واحتمل حديث عثمان، وسوف طبعا يأتي الكلام على حديث عثمان. وقال أيضا أن محمد بن حزم جميع الحديث لا تصح، وعد جميع الحديث الوالدة في تخريج اللحية، وأيضا العطي كما تقدم ضاعت جميع الحديث الواردة في تخليل اللحية، فإذا لم يثبت ولا حديث في تخليل اللحية. أما حديث عثمان قال حدثنا يحيى بن موسى يعني موسى والبلخي وتقدم الكلام عليه، وقلنا هو ثقة وفي رجال البخاري من الطبقة العاشرة توفي عام 400. قال حدثنا عبد الرزاق بن همام الصنعاني أبو بكر، عبد الرزاق بن همام من شكاوى الحفاظ ومطبق التاسع وكفر عن مجاعك الميتين وقد أخذ له الجماعة. وحديثه ينقسم إلى أقسام كثيرة. القسم الأول ما رواه المتقدمين عن عبد الرزاق، لأن عبد الرزاق سر بالأمة، فعندما سر بالأمة أخذ يلقن، والتلقين كما هو معروف يعني من سر التلقين مثلا إذا توقف الإمام في القراءة فأحد المأمومين يلقن الإمام. فكذلك أيضا في الحديث مرات يراد من حديث من الحديث يحدث الحديث لكن ينسى بعض الحديث، فأحد المجالسين يقتل على المحدث، فهي تعتبر عنده. لماذا؟ لأن هذا المحدث ما كان يقتل حديثه. لكن التلقين على قسمين، قسم موقوف لا يقتل قسم مقبول. القسم المقبول إذا كان يقتل من كتابه كما في حال ابن أبي داود، قلب الحافظ أبو داود السجستاني عندما أصيب بالأمر كان ابنه يجلس تحت المنبر، فعندما يريد المحدث طبعا كان ابنه يجلس تحت المنبر ويمسك بكتاب أبيه فيذكر له الحديث مما يكتب جاية الحديث انه يذكر الحديث، فهذا تطوير ليس فيه شيء لانه من كتابه، بل لعل هذا اثبت من حفظه. فالتلقين ليس كما تسمين، تلقين مقبول وتلقين ليس مقبول. رواية المستقبل العامة كما أقول الضرب الأولى من حديث رواية المستقبل العامة، والمثال على ذلك إمام محمد ويحيى بن معين وأصحاب الراهوية وغيرهم من الكفار. هذا شو رواية الكفار من المستقدمين عنه، رواية الكفار من المستقدمين عنه، يعني من سمع منه قديما، هذا من الضوء القديم المتأخر من عام 200، من سمع من عبد الرزاق قبل 200 فيأتون من المستقدمين، ومن سمع من عبد الرزاق بعد 200 يأتون من يعتبر من المتأخرين. فلما محمد وأصحاب وواحد المعين وغيرهم يعني ممن هو مثل من الكفار سمع منه قديما، وهذا يعتبر صح حديثه. ثانيا رواية الثقات قال الحفاظ عند طبعا حافظ وعندنا ثقات، رواية الثقات ممن سمع منه قديما، هذه الدرجة الثانية. الدرجة الثالثة رواية الحفاظ ممن سمع منه أخيرا، يعني بعد ما تغير، هذه الدرجة الثالثة. الدرجة الرابعة رواية الثقات غير الحفاظ ممن سمع منه قديم ممن سمع منه أخيرا. الخامسة رواية الضعفاء عنه، فرواية الضعفاء عنه فيها أكثر من علة. العلة الأولى ضعف هؤلاء الضعفاء، العلة الثانية يوجد هؤلاء الضعفاء يلقنون عبد الرزاق، لأن الثقة ما يمكن أن يلقن الراوي، لأن التلقين يعتبر جوهر في القسم المجموع، هم القسم المقبول لا يعتبر جوهر. فالقسم الخامس رواية الضعفاء عنه، فتقول من هذا الكلام حديث عبد الرزاق كما تسمى يكون غير مقبول في عدة علل. ضعف هذا الشخص الضعيف، والعلة الثانية هي قد يلزم هذا الشخص الضعيف عبد الرزاق. أما الأرض الأولى فهي مقبولة، الأرض الأولى مقبولة، فالأرض الأولى صحيحة وأصحها الأول، ثم الثاني ثم الثالث وهكذا. لكن يتعلق بعبد الرزاق عن إسرائيل سعيد تقدم الكلام عليه، وقلنا هو ابن يونس بن أبي إسحاق السبيعي، فهو من الطبقة السابعة وتلك عن 60 يمنة، وقد أخذ له الجماعة. وحديث أبونا ينقسم إلى قسمين، إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي، وحديث أبونا ينقسم إلى قسمين، ما رواه عن جده أبو إسحاق السبيعي يعتبر من أصح حديثه، القسم الثاني ما رواه عن غيره. لأنه طبعا له يعني كان لازم جدا، فهو من أسوة الناس في جدة، فكان حافظ لحديث جدة جدا، فلذلك فعلنا حديثا قسمنا قسمين وهو من الطبقة السابعة. عن عامر بن الشقيق هو ابن زمرة الكوفي الأسدي، وعامر بن الشقيق اختلف فيه، فقال إمام جهر التعديل يحيى بن معين قال عنه ضعيف، وأبو حاتم الرازي في ذلك قال ليس بالقوي، وأما أبو عبد الرحمن النسائي فقال عنه ليس بالباس، وذكر ابن حبان في الثقات، وقال ابن محمد بن حزم ليس مشكورا بقوة النقل، وقال الحافظ الذهبي صديق جائز، والأرجح من هذا الأقوال أنه ضعيف، هذا هو الأرجح. لماذا؟ لأن هذا الشخص نقل جدا من الحديث، ولم نقل له إلا على حديثين فقط، وكلاهما منكران. أما الحديث الأول منكر فهذا الحديث هو المعنى، لماذا منكر؟ لأن حديث عثمان أخرج البخاري ومسلم وأصحاب السنة والمسانيد من عدة طرق، وليس فيه ذكر تحريم اللحية، فتفرد عن ابن شقيق بذكر هذه الزيادة وهي تحريم اللحية تعتبر هذه الزيادة منكرة، والحمل فيها على عن ابن شقيق. أما الحديث الآخر فرواه عن ابن شقيق بن جمع الأسدي، لا خطأ شقيق عن ابن شقيق. أما الحديث الآخر فهو أيضا عن أبو عن عثمان، وفي هذا الحديث يقول الرسول عليه الصلاة والسلام مسح برأسه ثلاثة، وأيضا هذا يعتبر منكر، لأن يعني حديث عثمان كما قلت في الصحيحين وفي غيرهما من عدة طرق، وليس فيه ذكر التكبير، بل كما قال أبو داود من الروايات الصحيحة لحديث عثمان أن المسح مرة واحدة وليس ثلاثة. والحمل في هذا الحديث من العمد الشقيق، فإذا روى حديثين منكرين، فإذا ضعيف. الأوجه في أمر الشريف أنه ضعيف، ولم يقصر على غير هذين الحديثين، إن كل الحديث ثالث لا نشك. وأيضا أثار رواها عن شيخها بوائل موجودة في مصنة عبد الرزاق الموجودة في كتاب معرفة التعريف في الكسر، يعني ما يمكن لحديثين إلا ثلاثة حديث تقريبا، ولا يمكن أربعة آثار أو ثلاثة آثار. فهذا يعتبر أيضا يعني كان الشخص مقل جدا من الحديث، لو حديث منكرة فهذا يعني زيادة في ضعيف هذا الشخص، والأرجح في هذا الشخص قول يحرم عن أنه ضعيف. لأن هو حديثين من خير في كل مسجد نعم، لأن هذا الشخص ليس له شيخ إلا واحد، له أبو واحد شنو الحديث ولا تعالى تغلاها عن غير شيخ أدوال، قد يقال من شر من حجر ولا عنه وعن سفلان فوال من كبار العلمة، فهذا يخرج من الجهالة. طبعا الأرجح في هذه المسألة أنه لا ينظر إلى غلاف عن غالب، فالأرجح أنه ينظر إلى شيخ هذا غالب، لأن كثرة شيخ هذا غالب تقول على أن هذا غالب طلب العلم بخلاف كثرة التلاميذ، أن المعروف من أبي الحديث كان يرمون عن الشهر جميع ما يوجد عند هذا الشخص، فوجدوا عند أبي وائل أحاديث تفرد بها فسمعوه منه فسألوا الحجاج مرة ثانية، يعني يحاول أن يوجد من الحديث، فذلك أيضا سمعوه سفيان الثوري. فالأوضع في هذه المسألة لا يمنع إلى غوار عن غاوي، بل يمنع إلى شيوخ هذا غاوي، وشيوخ هذا غاوي كما يعطون الغون إليه فما وجدنا إلا شيخ واحد، هذه لأنه لم يكن الغن. وأيضا من إضافة إلى كل الخليفة، وكما قال أبو محمد المخزن ليس مشكورا بقوة النقل، فهو مجهول ضعيف. عن الوالد والد الشيخ بن سلمة الأسدي، ويتوفي في خلافة عمر بن أبي العزيز، ومعروف أن عمر تولى الخلافة عام 99 في عام 1 جميعا. وقد أصل إلى بوالع الجماعة له صفة المخضرم، فقصنا بالمخضرم المعادي في الجميع والإسلام، لكن من هو الرسول عليه الصلاة والسلام؟ أنا أسلامي أفضل صحابي الجليل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلي لحيته. قال بريس هذا الحديث حسن صحيح، طبعا تصير الحديث قتل إمام الأخذ المناجح بن حزين بن حبان والحاكم بن يوزي بن جاوز والدالمي والدارقطني والبيهقي بن أبي شيبة والإمام أحمد وعبد المتميز في مسنده وفي المنتقد المسلم عبد الرزاق وابو داود والمصنف في عدده كبير، وكذلك ايضا اخرجه ابو يعلى. طبعا الحديث الثاني عن ابن شقيق، لا الحديث الثالث عن ابن شقيق قال انه كان يصلي الاصابع رجلين، الحديث الثالث وصدق ايضا ابو يعلى. لا هذا في مصر الان في ثلاثة بيع المنصر، هذا في مصر الأول مصر الأول كما تعرف مطبوع جزء من عنده، فكتاب الصحيح موجود، هذا الحديث الصحابة. يعني لا أعلم هذه المخطوطة التي وقف عليها هذا الشخص، لأنه ما عرف من بعض المخطوطة يعتمد على طبعا يعني ما في حديث عن المسألة، لكن ما يعني يمكن أنه سقط أو ما وضع عليه في المخطوطة. ولكن في النصر العلي في الزواج وهو من هيثمي مكتوب هذا الحديث.
أين
نعم؟ لعل النصر العلي مسلم كبير. ماذا لعل؟ نعم، لأن الحاج مهاجر أعتمد في كتابه في مطالب على المسلم الكبير، لعل موجود في المسلم الكبير، لكن يعني ما لوجه يحدث حديث عثمان مثل عثمان للمسلم الصالح، ما لوجه أبدا. فلعل في المسألة توقف عليه هذا المحقق شاخص في عنده، ولا عرف المحقق السبب في هذا الشيء. من السوائل؟
نعم.
نعم عبد الله ولا ما نشوف ذهب نشوف كل سنة نشوف نفاق هذا بس والمسلم في مدوه من طريقه ببعض مجلدات من طريقه. قال أبو عيسى الحديث حسن صحيح، طبعا هذا الحديث أوجه من ضعيف من أجل عمله الشهير، وأيضا يعني من ضعف هذا الحديث الأوجه العلماء لهذا الحديث كما تقدم الإمام أحمد وأبو حاتم بعض جميع الحديث المروية في هذا الباب، هذا فيما يتعلق على أسانيد هذا الحديث، فتبين أن المنزل ولا حديث في تصوير اللحية، لكن جاءت آثار عن المعمل في المسلم يبي شيء أنه كان يخلي اللحيته، وكذلك ابن عباس أنه كان يخلي اللحيته، وكلاهما يعني حديث من عمر صحيح، الاثنان إلى ابن عمر صحيح والاثنان إلى ابن عباس حسن، وهما عند يبي شيء في المسلم، وكذلك أيضا في كتاب المنزل الأوسط. أنهم يتعلق في فقه هذا الحديث، فهذا الحديث له عدة مباحث. المبحث الأول حكم تخليل اللحية، المبحث الثاني صفة هذا التخليل، المبحث الثالث حكم ما زاد من شعر اللحية على حد الوجه ما استوصل من شعر اللحية، أو المبحث الرابع حكم الشعر ناوت على الخدين ولم يستوصل خارج اللحية أو لم يزد على حد الوجه، المبحث الخامس كتابة اللحية وخطة اللحية خطة الشعر، أيضا له دخل في الكلام على أحكام اللحية في حالة الوضوء والغسل. المثل السادس حكم غسل اللحية في الغسل الواجب. أما فيما يتعلق في التخليل فالجمهور ذهبوا إلى أن التخليل سنة، فالجمهور الإمام أحمد وإسحاق وإمام مالك وغيرهم ذهبوا إلى أن التخليل سنة. لماذا؟ لأنه لم يثبت ولا حديث الأمر بتخليل اللحية، الدليل عدم وجود دليل يفيد هذا الشيء في يعني وجود تخليل اللحية. قد يكون قائل مجموعة الحديث ضعيفة، نقول إن كانت ضعيفة لكن الآثار التي ثبتت عن ابن عمر بن عباس تفيد استخدام هذا الشيء، وذهب إسحاق وهو إلى وجود التخليل كما نقل هذا عن إسحاق الحافظ أبو عيسى الترمذي. طبعا هذا القول ضعيف، لماذا ضعيف؟ لأنه لا يوجد دليل صحيح فيه الأمر بتخليل اللحية. ثم المسألة الثانية صفة التخليل أيضا لم يثبت ولا حديث صحيح في صفة تخليل اللحية. لكن العلماء قالوا أن اللحية تخلل من أسفلها أو تخلل من باطنها، يعني يدخل أصابع اللحية من الباطن ثم يخلل اللحية، يعني لعل أن هذا اجتهاد من أهل العلم. هذا فيما يتعلق بصفة تخليل اللحية، يكون تلك الأصابع من أسفل من باطن اللحية وتمر الأصابع بين اللحية، فالتخليل هو إدخال أصابع بين خلل اللحية ثم تنزيل إلى الأسفل. المسألة الثالثة حكم ما زاد على حد الوجه مستوصل واللحية، فذهب الإمام أحمد في رواية عنه لوجود غسل هذا الشعر مستوصل عن الوجه أو ما زاد على حد الوجه. لماذا؟ قال لأن هذا تابع للوجه، والوجه هو ما واجه الإنسان، فالشعر المستوصل من الوجه يعتبر في حكم الوجه، وحكم الوجه أنه يوجد غسله، هكذا قال الإمام أحمد. لكن ذهب الجمهور إلى استحباب هذا الشيء فقط وليس إلى وجوده، وهذا هو الصحيح، لأن يعني ليس هناك دليل يفيد وجود غسل هذا الشعر. نعم، يعني مستوصل ما زاد عن حد الوجه، ما زاد على حد الوجه، فالإمام أحمد في رواية عنه ذهب لوجود هذا الشيء. أما الجمهور والرواية الأخرى عن الإمام أحمد ذهبوا إلى استحباب هذا الشيء، وهذا هو الصحيح لعدم الدليل على ذلك. أن الغيب أن مستوصل من الشعر واقف من الوجه هذا ليس بصحيح، من الوجه لو حد المعروف وما زاد على الوجه ليس من الوجه. من المستوى الأحسن يمكن يتعلق في الغسل والنجس، أما فيما يتعلق في الأخذ من اللحية فالصحيح لا يجوز أخذ منه مطلقا، هذا يعني بغض النظر عن الأخذ من الحوائج هذا ما يجوز، لكن الأخذ منه مطلقا لا طبعا هذا في نظر، يعني هذا طبعا ثبت عن ثلاث من الصحابة أنهم أخذوا ما زاد على الخلطة، وهم ابن عمر في صحيح البخاري بن عباس في مسلم أبي شيبة وأبو هريرة في مسلم أبي شيبة. طبعا ظاهر الحديث عدم الأخذ، هناك تقول ثلاثة عن كبار عن ثلاثة من كبار علماء الصحابة وهم ابن عمر بن عباس وأبو هريرة، فهذا يقول جواز هذا الشيء، لكن ما زاد على القدر الأقرب أنه يجوز الأخذ منه، هذا هو الأقرب، بل الأحوط عدم الأخذ. طبعا لماذا الأقرب أن تثبت هذا عن ثلاثة من الصحابة ومن كبار علماء الصحابة يعني يؤيد جواز هذا الشيء، لكن ما زاد على القدر.
الله
يعلم. ما يعني لا يعني واحد هذا عن الرسول عليه الصلاة والسلام. طبعا من نفسه يعني نفسه صلى الله بعد هاي الضوء بعدين اتنفس نعم الاستثار ما زاد على وجه يعني هذا من المستثار من المحر ما زاد على وجه حد وجهه إلى المحر أما ما زاد هذا مستمسك فهذا الأرجح أن المستحب مستحب وإلى هذا ذهب الجمهور أن وجود هذا الشنطة فيه نظر لعبه الضبيب على ذلك أن القلب لأنه من الوجه ليس من الوجه لأنه أيضا ليس هناك دليل على أنها ما مستوصل يعتبر من الوجه هذا طبعا فيه نظر لأنه يعني هذا الشعر ليس من الوجه هذا الشعر ليس من الوجه ثم ما عندنا ولا حديث وهم بغسل هذا الشعر ثم أيضا يعني مناط من الحديث الصحيح التي نقلت من صفة وزوء الأسول عليه الصلاة والسلام ما يوجد منه ولا حديث فيه تصوير المهد يعني الحديث أثناء الأثناء الصحيح في الصحيح المجيس البخاري المسلم وكذلك حديث عبد الله بن عباس صاحب البخاري وكذلك حديث عبد الله بن زيد
لماذا ذهبنا نستفاد هذا الشيء؟ لأنه ثبت عن الصحابة ويعني ثبوت هذا عن الصحابة لعل يفيد يعني استحباب لأن في الغالب أن الصحابة لا يفعلون شيء إلا وهو ثابت عن الرسول عليه الصلاة والسلام
ماذا
تمسك الله ينهر من أما ما كان في حد الوجه فيجب غسله ما كان على الخدين يجب غسله لأنك أنت يجب عليك أن تغسل الخد فعندما ينبت الشعر على الخد يجب عليك أن تغسل البدن من الخد وهو الشعر فيجب عليك أن تغسل هذا الشعر ويعني ما أعرف خلاف في هذه المسألة نعم نقل الله نعم نقل خلاف لكن مرة في الجمهور أنه يجب غسل هذا الشعر الذي نبت على الخد المدح الخامس يفاوض بين كتاب الشعر وخفته إذا كان شعر خفيف فيغسل لابد يغسل الخد إذا كان شعر خفيف أما إذا كان شعر خفيف فيكتفى بغسل الشعر الخفيف الذي على الخد ولا يجب غسل ما تحت الشعر المذهب السادس حكم غسل اللحية الغسل فيعني واضح أنه يجب غسل اللحية في الغسل الواجب فمثلا غسل الجنابة يجب على الإنسان أن يغسل لحيته لأن تابع الجسد ويجب على الإنسان في غسل الجنابة أن يغسل جميع جسده وهذا مذهب جمهور العلماء ولم يخالف في ذلك إلا الإمام مالك فيما نقل عنه أنا ما أثبت من هذا النقل عن الإمام مالك لكن منقول هذا عن الإمام مالك ينبغي طبعا تثبت في هذا النقل عن الإمام مالك لأن يعني فيه نظر يعني أمر واضح في هذه المسألة أنه يجب غسل الشعر لأن يجب على الإنسان أن يغسل سائر جسده في غسل الجنابة والشعر المستوصل تابع للجسد هاي ستة نظرات تتعلق في اللحية في غسل في غسل اللحية وفي الوضوء هذا يختلف عن المسجد ماذا لأن المسجد في الأصل غير محدد الأصل في المسجد أنه غير محدد يعني إذا كان يعني كل شيء يحاط بأسوار أربعة أو خمسة أو عشرة ذلك يسمى مسجد أما الروح محدد الروح محدد في هذا الصور فيما يتعلق في الحديث أين حديث عثمان من طريق آخر ذكر ابن أبي حاتم في كتابه العلل وروى بقية بن الوليد عن أبي سفيان الأنماري عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب عن عثمان مرفوعا أنه توضأ وخلل لحيته قال أبو حاتم هذا موضوع وأبو سفيان مجهول فإذا هذا الشاهد لا يعتبر به بل هو مضطرة لأنه يعني قال أبو حاتم موضوع وبقية كما هو معروف يدلس عن المجاهيل والضعفاء وهنا عنهم قال سفيان قال ابو حاتم مجهول ثم ايضا كلمه منكر لان حديث عثمان الصحيح ليس فيها تخليل اللحيه لماذا ما تجد الحديث ماذا لا تتقوى لا تتقوى لانه يعني الذي نقل صفه وضوء الرسول عليه الصلاه والسلام لم ينقل انه كان يخلل اللحيه لو كان يصلي لحيته كان مثل فهذه المعارضة أيضا من جهة المثل، يعني هاي الحديث كلها ضعيف من جهة الإسناد، وأيضا من جهة المثل تخالف حديث صحيح. لكن يعني شوف اتفاق بين العلماء على سوية تخصيص اللحية، وإن كان بعض المخالف لكن خلاف يعني غير معتبر، خلاف ضعيف جدا، لكن شوف اتفاق بين العلماء على أنه يستحب تخصيص اللحية وبعض وهذا الوجود كما تقدم. بناء على كذا بعض الظهر يعني قال إن هاي الحديث تتقوى، لكن أقول إنه لا تتقوى، إذا ضعف كبار الكفار لم يقوى هاي الحديث إلا المتأخرين، المتأخرين يعني منهج يختلف عن منهج المتقدمين، وتكلمنا على هذا سابقا، فبينا أن هناك تقريبا يمكن أربعة مناهج أو خمسة مناهج، من منهج أهل الحديث المتقدمين، ومنهج أهل الحديث المتأخرين، ومنهج الفقهاء، ومنهج الحنفية، وهناك أيضا منهج خامس بين هذا وبين هذا، فينبغي الإنسان أن يأخذ منهج أهل الحديث المتقدمين، ومع الأسف ليس هناك الآن أحد في هذا العصر ينبه على هذا الشيء إلا يعني نادرا، إلا بعض أهل العلم القليلين جدا، ومن يستعمل هذا المنهج في هذا العصر وقد توفي وهو العلامة المعلم رحمه الله تعالى، لكن الآن أغلب موجودين في هذا العصر يعني عليهم ما يستعملون هذا المنهج، بل يستعملون منهج متأخرين، ذلك تجدهم يضاعفون أحاديث صحيحة، بل وصل بهم إلى أن يضاعفون حديث البخاري في مصر، وأيضا يصححون حديث أحاديث ضعيفة، يصححون حديث ضعيفة، فتجد حديث يقول عنه أبو حاتم باطلة، أو يقول عنه البخاري منكر ومرفوع، تجد المتأخرين يصححونه. يعني ما في شك أن الشيخ ناصر الدين الألباني من كبار علماء الحديث في هذا العصر، لكن يستعمل منهج المتأخرين تقريبا، ولذلك وقع عنده كثير من الأخطاء، فتجد دائما يخالف المتقدمين، مع أن الواحد يتكلم في هذا العصر على علم الحديث، لكن ينبغي الإنسان طبعا ذكرت هذا الشيء لأنه وجد كثير من الناس يقلد الشيخ ناصر، فالناس بالنسبة للشيخ ناصر بين ثلاثة أو أربعة، إما شخص يقلد التقليد معنا وهذا الغالب على طلابه مع الأصل، فحتى الحديث الموجود في البخاري يكون انظر السلسلة، وهذه نصة طبعا حدثنا عدة مرات وليس هذا مجال الكلام عليه، لكن ينبغي الإنسان أن يستعمل منهج المتقدمين، كيف يعرف هذا الشيء؟ فليحاول يستقبل كلام المتقدمين، وأحسن كتب التي تفيد في هذا الباب كتاب شرع العلل والحظم رجل، هذا أحسن ما أقول في فنه، لعل حتى الحظم حجر لا يستطيع أن يأتي بمثل هذا الكتاب، والكتاب الآخر أيضا كتاب المكتب الحظم حجر أيضا أشار إلى منهج المتقدمين، لكن خاصة أبو رجل في شرح العلل، كذلك أيضا يعني كتاب الصار الممكن ابن عبد الهادي وغيره، من أراد أن يتمكن في الحديث كما قلت بالأمس خليده ثلاثة كتب، كتاب البخاري كي يتعرف على منهجه، وكتاب تلميذ أبو عيسى التلمذي، وكتاب النسائي، من أراد أن يتمكن في الحديث يدرس مناهج هؤلاء الثلاثة لكي يسير على منوالهم. طبعا ما في شك أن منهج الإمام أحمد الزمان المديني لابد هذا مهم جدا، لكن يعتبرون هؤلاء تلاميذ لهؤلاء أطبق منهج تطبيق عملي في كتبه، وأيضا يعني من أهم الأشياء التي يخالف فيها المتأخرين أنهم لا يعتبرون بالمتن، فأكثر نظرهم هو الإسناد، فهذا يعني قول منكر، يعني هذا العمل منكر وهو ضعيف جدا، لا تجدوا يصححون حديث منكر، يعني مثل الحديث اللي بالأمس قرأناه أن التثنية من الفاتحة، قال وهو منهج واضح الابتعاد على هذا الحديث، فالمتقدمين لا يصححون الحديث إلا إذا نظروا إلى متن أبدا، لا بد إلى المتن وانظروا إلى الإسناد، ليس طبعا هذا مجال الكلام على هذا الشيء، تكلمنا على السابق من عدة مرات. نعم
لا من وجاء في مصطفى أنه يبدأ من قد المقصد إلى مؤخر لأن أشخاص من موسى الأنصار قال حدثنا مالك بن يحيى الصدال قال حدثنا مالك بن أنس عن عم بن يحيى عن أبيه عن عبد الله بن زيد أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه ثم غسل رجليه. قال أبو عيسى وفي باب عن معاوية وكتاب بن أبي شريك وعائشة قال أبو عيسى حديث عبد الله بن زيد أصح شيء في الباب وأحسن، وبه يقول الشافعي وأحمد وإسحاق.
فدخلنا يعني في قال حديث كتابه ابو عيسى حديث باب ما خرجناه من حديث ابي عوفى اخرجه ابو عبيد في كتابه الفصول كما ذكر ذلك الحافظ حجر في التلخيص، وقال في اسناد ابو الغلطاء وهو ضعيف. اقول حديث ابي عوفى عندما قال ابو عيسى في الباب ذكر حديث ابي عوفى قلنا هذا ما خرجناه، فتخرج ابو عبيد في الفصول. قال حامل حجر في إسناده أبو الوفاء، فمن بالوفاء ضعيف جدا. وقال أيضا حافظ هو عند الطبراني في الكبير، لكن ما وجدت في الكبير عندما رجعت مسلم لأبي عوفى في الكبير ما وجدت، لكن حامل حجر عدلت إليه. ثم بالوفاء المختار من عبد الرحمن وهو مشهور، لقد اتهم بعضهم اتهم أن حجر ضرور الأنصاري فقد ما محمد بن ماجه والطوري في العلل الكبير والعقيلي، وفي إسناده أبو ثورة، وأبو ثورة يقول عنه الحافظ الحجر مجهول. أبو عيسى سأل البخاري عن هذا الحديث فقال هذا الحديث لا شيء، فقلت أبو ثورة ما اسمه؟ فقال لا أدري، ما يسمع به عنده مناكير ولا يعرف له سماع من أبي أيوب. فإذا حديث أبو أيوب فيه علتين، أبو ثورة لعب البخاري قال عنده مناكير، والثاني لا يقله سماع من أبي أيوب الأنصاري. قال أبو عيسى حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري، وإسحاق بن موسى تقدم السلام عليه، وقلنا أنه ثقة مسلم وهو من الطبقة العاشرة وتسع عام 44 و200. قال حدثنا معه بن عيسى هو القزاز وهو من صغار الطبقة العاشرة، وهو من كبار الطبقة العاشرة، وتوفي عام 98 و100. وأخرج له الجماعة وهو ثقة أيضا ثبت، ويعتبر من أثبت الناس في الإمام مالك. قال حدثنا مالك بن أنس الإمام المشهور تقدم الكلام عليه، وقلنا هو من الطبقة السابعة وتوفي عام 79 و100. عن عمرو بن يحيى وابن عمارة بن أبي حسن المازني الأنصاري، وهو من الطبقة السادسة وتوفي عام 40 و100. والجمهور على توثيقه، والمخالف في توثيقه إلا يحيى بن معين، والأرجح أنه ثقة. وتقدم الكلام على ذكر الأدلة على توثيق عمرو بن يحيى عن أبيه يحيى بن عمارة، وهو ثقة من الاتفاق من الثالثة. عن عبد الله بن زيد هو المعاصم الأنصاري، فالإسناد صحيح، الإسناد صحيح من الرجال كلهم ثقة. هذا بغض النظر عن كونه في البخاري ومسلم، الحديث خرج البخاري ومسلم وأيضا الإمام مالك في الموطأ وأبو داود والنسائي في الصغرى وفي الكبرى وابن ماجه وعبد الرزاق بن المنذر والطحاوي والإمام أحمد وغيرهم، فهذا الإسناد صحيح بغض النظر عن كونه في البخاري ومسلم. قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نصح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر، بدأ في مقدم رأسه ثم ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه ثم غسل رجليه. طبعا في فيما يتعلق بغاس أو أحكام غاس في فيما يتعلق بأحكام الوضوء والغسل أيضا يعني فيها عدة مباحث. الأول طبعا حكم مسح الرأس، وهذا طبعا فرض وبالاتفاق ولم يخالف أحد. المسألة الثانية تكرار المسح، ما حكم تكرار المسح؟ وسوف يأتي الكلام عليها في باب المفرد، لأن أبو عيسى قال باب ما جاء أن مسح الرأس مرة واحدة، فنؤجل الكلام عليها إلى الحديث. المسألة الثالثة صفة هذا المسح، فأرجح الصفات في مسح الرأس هذه الصفة التي ذكرها أبو الله بن زيد، فهذه الصفة هو أن يرجع بمقدم رأسه إلى أن يذهب إلى مؤخره ثم يرجع، فهذه أرجح الصفات التي وردت في مسح الرأس. طبعا هناك صفات تخالف هذه الصفة وسوف يأتي أيضا كلام عليها، لكن أرجح ما نقل في صفة المسح هذه الصفة، وليس هناك صفة أخرى تصح غير هذه الصفة. أما فيما يتعلق في استيعاب الرأس بالمسح، فهذه المسألة اختلف فيها أهل العلم، وفيها ثلاثة أقوال أو لعل أربعة أقوال. القول الأول أنه يجب نسخ جميع الرأس، وإلى هذا ذهب أئمة أهل الحديث كالإمام أحمد كالإمام مالك كالإمام أحمد والبقاني وغيرهم، وهذا هو أرجح الأقوال. القول الثاني أنه يكفي نسخ ربع الرأس كما نقل عن أبي حنيفة. المذهب الثالث أو القول الثالث أنه يكتفي بنسخ ثلاثة شعرات، يعني أقل ما يطلق عليه أنه يعتبر نسخ ثلاثة شعرات، وإلى هذا ذهب الإمام الشافعي. وبعض ذهب لأنه يكتفي بنسخ شعرة، وقال شيخ الإسلام هذا القول يعني ضعيف جدا، ما في شك في ضعف، لأن هذا مخالف للسنة الصحيحة. فصح الأقوال القول الأول، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يثبت عنه إلا هذه الصفة، أنه كان يبدو بنسخ مقدم الرأس إلى مؤخره ثم يرجع، فكان يستوعب الرأس بالمسح. والرسول عليه الصلاة والسلام كان يعني في فعل هذا مفسرا بالآية التي تأمر بالهبوط: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا. ففعل الرسول عليه الصلاة والسلام يعتبر تفسيرا للآية. ثم أيضا لم يصح عن الرسول عليه الصلاة والسلام ولا في حديث واحد أنه مسح بعض رأسه، إلا في حديث واحد وحديث مروي بن شعبة. وكان يعني طبعا السبب في ذلك أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان لابس العمامة، فحث عن عمامته فمسح الناصية ثم أكمل مسح الرأس بمسحه على العمامة، فلأنه كان يلبس العمامة فلذلك اكتفى بمسح بعض الرأس. طبعا سيدي كان لابس عمامة يصبح مسح هذه العمامة، فلم يصح عن الرسول عليه الصلاة والسلام ولا في حديث واحد أنه مسح بعض رأسه. فهذا يؤيد القول الذي يقول أنه يجب استيعاب الرأس بالمسح، وهذا هو الأرجح. نعم. ما في ولا حديث صحيح في مسح الرأس، في حديث ضعيف جدا، وإن كان الشوكاني ذهب إلى تحسينها، لكن تحسين هذا الحديث من قوي جدا، إن الذي نقل صفة وضوء الرسول عليه الصلاة والسلام لم يذكر أنه كان يمسح على رقبته، أما في الحديث الصحيح، أما الحديث الضعيف ذكرت هذا الشيء. لا هذا قول ضعيف، لأن الحديث الصحيح ما فيه أنه كان، طبعا هذا الحديث محل ذكره يعني باب الجنب. أي نعم، لكن شيخ الإسلام قال الرأس ما فيه، ما فيه يعني. يزاد عليه، يعني جميع الذين وصلوا وضوء الرسول عليه الصلاة والسلام قالوا كان يعني يد المقدمة ثم يرجع للمؤخرة، بس أن مسح القفا لم يثبت فيه ولا حديث واحد. هذا ما في كلام، ما في دليل. ماذا؟ لأن كما ذكرت يعني الأدلة التي ذكرتها، قلت إن الرسول عليه الصلاة والسلام عندما يعني عندما مسح براسه يعتبر مسح تفسيرا للآية، والآية تأمر بمسحه، ولم يثبت أن الرسول عليه الصلاة والسلام في تفسير هذه الآية إلا استيعاب جميع الرأس. لو كان يكتفي بمسح بعض الرأس كان فعل الرسول عليه الصلاة والسلام ولو مرة واحدة، ولو مرة واحدة. ما في شك في الوجوب، وطبعا أفعال الرسول عليه الصلاة والسلام التي ليس فيها أمر تدل على الاستحباب، إذا كان فيما يتعلق بالعبادة، أما العادات فتفيد الإباحة، أما فيما يتعلق بالعبادات فتفيد الاستحباب، إلا إذا جاء أمر. فالرسول عليه الصلاة والسلام فعل هذا يعتبر تفسيرا للآية، والآية كانوا يا أيها الذين آمنوا قلت لصلاة فاصل وجوهكم وأيديكم إلى المراه وانشعوا برؤوسكم، فتعتبر تفسيرا، فعل الرسول عليه الصلاة والسلام يعتبر تفسيرا للآية. ما زاد؟ ما يجب مسح، ما يجب مسح. لا رسول الله يخطب، يجب أن يأخذ الإنسان جميع رأسه، النساء في أي شيء، في رأس الجنابة إذا كانت شابة كانت مرة تسد شعرها فلا يجب عليها أن يأخذ الشعر، لأن في حديث صحيح مسلم ومسلمة في الماضي سألت الرسول عليه الصلاة والسلام أن أحدانا كانت تشد رأسها فهل تنقض الرسل لماذا؟ قال لا، وفي زيادة حتى في رسل الحيضة، فلن بعض ضعف هذه زيادة في رسل الحيضة لكن ثابتة في صحيح مسلم. كيف يا سيدي؟ هذا فاسد الاعتبار كلام إن المخالف في كلام خالف النص يعتبر فاسد يسمى يطلق عليه فاسد الاعتبار خالف النص يعني في النص حتى الحلق الجنابة والحلق ثم قال ابو عيسى وفي الباب عن معاويه والمقدام بن معدي كرز وعائشه ثم قال ابو عيسى حديث عبد الله بن زيد اصح شيء في الباب واحسن به يقول الشافعي واحمد اما حديث معاويه فقد اخرجه ابو داود في كتابه السنن قال ابو داود حدثني مؤمل بن الفضل الحرام قال حدثني وليد بن مسلم قال حدثنا عبد الله بن العلاء قال حدثنا ابو الازهر المغير بن فروة ويزيد بن أبي مالك أن معاوية توضأ للناس كما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ لما بلغ رأسه غرف غرفة من ماء فتلقاه بشماله حتى وضعه وسط رأسه حتى قطر الماء أو كاد يقطر ثم مسح من مقدم رأسه إلى مؤخره ثم رجع فمن هذا الحديث ناده لا بأس به رجال ثقات إلا المغير المفروة ففيه جهالة لكن تقدم أن علماء الحديث يتساهلون في الجهالة الخاصة في التابع وهذا الحديث أيضا له شواهد من الحديث عبد الله بن زيد تلقى من هذا الإسناد حسن وأبو داود سكت عليه وكذلك الحافظ المنذري والحديث أيضا مخرجه الطبراني في الكبير والطحاوي وكذلك أيضا الإمام أحمد طبعا أبو الأزهر صرح بالتحديد للمعاوية كما في كتاب الطحاوي شرح معاني الآثار أما يزيد بن أبي مالك رواه الآخر المعاوية فالأرجح أنه لم يسمع من أبي لم يسمع من معاوية هذا هو الأرجح أن المغير من فروة صرح بالتحديد للمعاوية لا نسد الجهاز قد تقدم الكلام عليها وذكرنا الشواهد أو الأدلة على ما نقول هذا فيما يتعلق في حديث معاوية أما حديث المقدام فأخرجه أبو داود من طريق الوليد بن مسلم أيضا قال أخبرني حويج بن عثمان عن عبد الرحمن بن ميسرة عن المقدام قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ لما بلغ مسح رأسه وضع كفيه على مقدم رأسه فأمرهما حتى بلغ القفا حتى بلغ القفا ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه وأخذوا أيضا بيهك من طريقه والطبراني في الكبير وفي مسد الشاميين أيضا كما قال محق الطبراني كما قال محق الطبراني وكذلك أيضا أخذه الطحاوي وإسناد هذا الحديث لا بأس به وأيضا تقدم الكلام على إسناد هذا الحديث وقلنا فيها عبد الرحمن بن ميسرة قال ابن المدينة مجهول لكن يعني عبد الرحمن بن ميسرة الأرجح أنه لا بأس به لماذا؟ لأن الذهبي وثقه وكذلك ابن حبان وكذلك أيضا لم يأتي بأحاديث منكرة طبعا هذا لا يخالف قول ابن المدينة وهو مجهول كما قال ابن المدينة مجهول لكن حديثه يقبل وحديث يقبل لأنه لا بأس به لماذا؟ لأنه لم يجد له حديث منكرة فهذا الذي جعل بعض علماء المتأخرين وثق هذا الشخص وهو الحافظ الذهبي ثم أيضا حويج بن عثمان موصوف بأن الشيوخ جميعهم ثقات وهذا الشيخ وهذا نعم الراوي يعتبر شيخ لحويج لأن حويج هنا رواه عن عبد الرحمن بن ميسرة لكن أيضا جميع هذه الأشياء لا تخرج عبد الرحمن عن حد الجهالة لقد المجهول لكن لا بأس به أما حديث عائشة فأخرج من أسمائي قال حدثنا حسين بن حويد قال حدثنا الفضل بن موسى عن جعيد بن عبد الرحمن قال أخبرني عبد الملك بن مروان بن الحارث بن أبي ذباب قال أخبرني سالم سبلان قال أردني عائشة كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ فوضعت يدها في مقدم رأسها ثم مسحت رأسها مسحة واحدة إلى مؤخره ثم أمرت يديها بأذنيها ثم مرت على الخدين طبعا إسلام الحديث لا بأس به أيضا فيه عبد الملك أيضا لم يوثقه إلا بن حبان لكن رواية النسائي عن هذا الشخص قوي يعني كما قلنا النسائي يعتبر كتابه يعتبر صحيح هكذا كان العلماء المتقدمين يثقون على كتاب النسائي ابن هدي والحافظ الذهبي والحافظ ابن حجر أيضا. فإذا سكت النسائي عن حديث يعتبر هذا الحديث ثابت عند النسائي. فوائد النسائي لهذا الحديث يعتبر تقوية لهذا الراوي. فلقب ابن عبد الملك لا بأس بشيء. طبعا ظهر هذا الحديث أنه يخالف الحديث المتقدمة، لأن ما ذكر هنا أنها أن عائشة رجعت، يعني ذكر أنها بدأت المقدم رأسها إلى مؤخرته ولم ترجع. طبعا لعل هذا يعني هو صفة نصح الرأس بالنسبة للمرأة، إن يصل على المرأة أن ترجع، يصل على المرأة أن ترجع المقدم رأسها ثم ترجع فيه صعوبة، والشعر أيضا ينتفي. فلعل هذه الصفة خاصة بالنساء، لذلك الإمام النسائي بوب على هذا الحديث، قال كيفية نصح المرأة لرأسها. والإمام أحمد عندما سئل عن كيفية مسح المرأة لرأسها ذكر طريق من هذه الصفة، فلقب في بالنسبة للمرأة في صفة المسح أن ترجع من المقدمة إلى المؤخرة ولا ترجع كما هو الحال بالرجل. ما في شيء، نعم الأصل أن المرأة أحكام مثل أحكام الرجل إلا إذا كان دليل هناك دليل خاص. فالنساء شفاءة الرجال، لكن لماذا احنا ذهبنا إلى التفريق؟ لأن هذا الحديث خارج الحديث المتقدم، فالأولى الجمع بين الحديثين. ثم في مسألة أخرى، يعني مسألة المناقشة، يعني طبعا ما في إنسان يناقش، مع أن مذهب السلف عدم النقاش، مذهب السلف وخاصة أهل الحديث عدم النقاش، حتى كان يعني علماء الحديث يكون على من يناقش، وهذا يعني يصفون أهل رأيهم هم أصحاب النقاش. أما السلف فخاصة أهل الحديث، فكان مجالسهم يعني كما نقال الإمام مالك وسفيان الثوري كأن على رؤوسهم الطيب، يعني بعض الأحيان قد ينكر هذا الشيء. يعني احنا جربنا النقاش ووجدنا يؤثر يعني في القلوب، تجد يعني يقع في قلب ظلم جميل، كل واحد يتعصب لرأيه، نعم يعني كل واحد يتعصب لرأيه. فأنت يعني احنا نذكر الكلام بأدلة، إذا يعني رأيت أن هذا الكلام صحيح قل به، إذا ما رأيته صحيح اضرب بهذا الكلام عرض الحائط. أمريكا واحد يعني عنده يعني دليل صريح واضح، فهذا نعم أمريكا محتمل، فالمسألة اجتهادية الأمر واسع، المسألة اجتهادية والأمر واسع. فيعني احنا جربنا النقاش، بعض الأخوان أيضا كان يقع بين النقاش فيقومون وبعض يصد الآخر حتى ما تصل إلى التكفير، هذا كلام وقع. نعم احنا أيضا جربنا النقاش، وجدنا في قلوبنا يعني أننا نتناقش وننتهي من النقاش تجد في قلبك يعني تجاه أخيك يعني شيء تحمل عليه. يعني بعض الأخوان يظن أن النقاش يعني هو الأولى، لا، مذهب أهل الحديث الخطيئين ما عنده نقاش أبدا، وهذا مذهب السلف. والذين ذكروا يعني صفات طالب العلم مثل الآدمي ذكر هذا الشيء، فما ينبغي النقاش. وأيضا تجد يعني ما حد ينقل عن العلماء المستقيمين أنهم كانوا يتناقشون فيما بينهم إلا قليل جدا، وإذا نقل هذا النقاش تجد قصور جدا، هذا يجيب حجته وهذا يجيب حجته فقط وينتهي النقاش، يعني خلاص هذا ذكر حجته وهذا ذكر حجته. إذا كنت يعني أنا أخطأ آخذ بقوله وانتهى الأمر، وإذا كان يعني أنا ما تبين لي دليلك وأنت ما تبين لك دليلي فخلاص. لكن حنا يعني مرات نتناقش وواحد يعني يقول نفس ما قال سابقا، حتى مرات يكمل النقاش إلى ساعات، وهذا كل كلام احنا جربنا مرات نناقش في وصل يمكن ساعتين أو ثلاث، والكلام نفس واحد يتردد، أنا أعيد كلامي والآخر يعيد كلامي. فالأولى يعني عدم النقاش، ولا ليس طبعا هذا الكلام عندي، وإنما هذا مذهب السلف خاصة بالحديث، الذين هم من أشد الناس تمسكا بحديث السلف. أما إذا كان عندك دليل واضح فيعني ما في بس أن يذكر، لأن طبعا الذي يعني أنا ما في شك واحد يخطئ. فأنت لو وجدت أن الكلام صحيح قل به، وجدت ليس بصحيح اضرب بهذا الكلام عرض الحائط. فتجد يعني ما يؤيد هذا الشيء أيضا المسائل المنقولة عن السلف، مثل المسائل المنقولة عن الإمام أحمد، تجد الذي يسأل الإمام أحمد ما يناقشه هذا، ما يناقش إلا قليل جدا جدا، حتى الإمام ما يكتب دليل على ما يقول. طبعا ما فيش في الأولى ذكر الدليل، لكن لماذا الإمام ما يكتب دليل؟ لأن الإمام ما يقول كلام إلا بالدليل. فينبغي الإنسان يعني يعني أن يسأل شخص عنهم أن يسأل شخص ما يقول أو ما يكتئل إلا بالدليل. هذا المهم. كيف رأيت الإسلام؟ ما في شك. نعم ما في شك ما في شك في ذلك. لكن يقول ما نحن ماذا لا يكون دليل؟ لأن يعني ما يقول الأمر إلا بدليل. ما في شك ما في شك الأول الإنسان لا يكون دليل أبدا. لكن المهم الذي يجب يعني الفرق الأول الإنسان ما يقول فيه إلا بدليل. أنا مثل الاستحسانات هذه يعني من وجه أهل الظاهر حين هنا أول الحائل هي عاش الله النساء فينا هي عاش الله النساء وكنا اسناد لا بأس
هذا
نعم نعم هو ما في شك مجهول لكن حديث لا بأس حين لماذا مجهول حال مجهول لكن حديث مقبول لماذا مقبل الحديث لأن وجدنا الحديث ليس فيها نكارة وجدنا أيضا هذا الشخص ما حد يعرفه لكن ما حد بسره فهذا وجه الجمع أو نعم وجه الجمع بين القول بأنه مجهول والقول بأنه لا بأس به فعندما نقول مجهول لا بأس به يعني في حال مجهول أما في حديث فوجدناها يعني مستقيمة فقلنا لا بأس به الحواس يضم المقدم رأسه إلى المؤخرة ثم يرجع أولا يحاول أن يستوعب المس يستوعب الرأس بالمس لكن طبعا لا يجب 100% أن يمسح الإنسان رأسه لأنه لا بد تفوت بعض الشعرات فأنت يعني حاول أن تمسح جميع الرأس أو الغالب إذا فات بعض الشيء فأنت لست بمكلف أن تمسح جميع الشعر فالعلماء قالوا يعني المقصود باستيعاب الرأس بالمس المقصود فيه الغالب هنا يعني الوجه المقدم والمؤخر ثم رجع ماذا الوجه المقدم ثم رجع هذا العلماء فسروا معنى أقوى بهما وأسر عيد الحاضن حاجة وقال ابن بكر العيد وغيره موضعيك أيضا يعني بوض على هذا الشيء فقال يد المقدم رأسي لا مؤخره نعم الواحد يعني يكون في نفس الشيء من الأخوان على هذا الكلام يعني تكون تودل على ما أقول وفي بعض الأخوان ما في شك من عندي لكن يعني حن ما في واحد يعني يستفيد من الآخر ما في شك في ذلك يعني ما في شك استفاد لا استفاد هذا شيء آخر لكن يعني لا ما في شك مثل الاستفاد ما في هذا أما مثل المناقشة يعني حن نقع في هاي المناقشات نقع في الخطأ إنسان يتعطل رأيه يرد إلى حديث صحيح مرات كما هو يعني واقع الحمد لله أمسى هذا ثم مشغل رأس مرض أم لكن من اسم المرأة لا يشخ هذا عليه فذلك يعني ما في رجوع
المتأخرين أن يوصلون بكثرة الأحسان ومنقبين الله لا أقول لها شروط هذه الحديث موضوع هذه موضوع إن جميع التهديد هو بعض وعن خالف تحديث صحيح أهم شيء خالف الحديث صحيح جميع من وصف ذوء رسول عليه وسلم ناسف أنه كان نفسه يعني مثل عثمان رضي الله عنه عندما ذكر صفة النبوة من أول إلى آخر وكان يمسح فقال ذكر فذلك علي كان ذكر حتى علي شربه وقال وقال هذا أيضا هكذا فعل الرسول عليه الصلاة والسلام لو كان هناك مسجد وقد كان ذكر علي فلاود مسجد النظر إلى المسجد لاود من المسجد نظر إلى المسجد ونظرنا إن هذا المسجد وجدنا المسجد كل سنين مذكور ليس في شيء هل هذا كان مقاولا يعني كثيرا متساوين يعني كما شاء زيادة الثقة تفصل مش زيادة الثقة طبعا إذا كان هؤلاء الإجابة هذه الزيادة في قريب بمثل يعني بمثل هذا الشخص الذي لم يجدها أو قريب من أنت أو أعلى من أنت فهنا مقصود أما مع ذلك ليس مقصود وتعتبر هذه الشافعية هذا مذهب أهل الحديث المتقدم Thank you.